نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى: وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا مقطع ذكر الإخوان أننا لم نتعرض له أو فاتنا الكلام عليه في قوله في باب المعنعن: وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث فإن أولئك الأئمة، إلى آخر ما قال. تقدم الكلام في المعنعن وحالات العنعنة ومتى تصح ومتى لا تصح، ومذهب المذهب المتردد أو المتردد فيه مذهب أنه حصلت المعاصرة لكن لم يجزم بسماع أو بعدمه. وذكرنا كلام الحافظ البخاري رحمه الله ومن معه مسلم إلى آخره، ثم قال: وهذا في زماننا يعسر نقده. لما؟ لتأخر الأسانيد وطولها. فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة عاينوا الأصول، أصول روايات الراوي، ووقفوا على مروياته وعرفوا عللها، هل سمع ولم يسمع، عاصر ولم يلقى، عاصر ولم يسمع، إلى آخره. فهم عرفوا لأنهم قاربوا وعاينوا أصول الراوي ومروياته، ولذلك وقفوا على العلة فأعلوا أحاديثه، فأخذوا منها ما صح وتركوا منها ما هو معلول مما قد يخفى على من تأخر بعدهم. أما نحن فطالت علينا الأسانيد، هذا سبب العسر. سبب العسر هو طول الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة في باب التحمل والأداء. وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. تعلمون أن الحاكم رحمه الله له كتاب المستدرك، وهو مما استدرك على الصحيحين، مما استدركه على البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأتى بأحاديث يقول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أو يقول: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، أو هذا صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، أو صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، أو نحو ذلك، أو يسكت يقول حديث صحيح الإسناد ولا يقول على شرطهما وعلى شرط أحدهما. فعدم التيقن وطول الأسانيد، ولا شك أن الحاكم رحمه الله وفاته في الخامسة بعد الأربعمائة من الهجرة، وبينه وبين الرواة خاصة الذين تدور على أحاديثهم الكلام فوت ومدة، مما قد دخل الداخل كما يقال، أو دخل الدخل على الحاكم في مستدركه. ولذا وقع في الوهم رحمه الله، وقال بعض الحفاظ: هو واسع الخطو في التصحيح. واسع الخطو في التصحيح. وعلى كل الحافظ الحاكم رحمه الله الكتاب يعني منه ما كان قد حرره وهو تقريبا نحو من الثلث، ومنه ما لم يحرره، كأنها كانت مسودات. وللذهبي رحمه الله اختصارا على المستدرك، وهذا أيضا الاختصار من الذهبي رحمه الله، كان في أوائل طلبه، ولذا يعني هذا الاختصار أحيانا يعوزه تحرير كثير ويحتاج إلى تأمل كبير. هذا ما جرى التنبيه عليه حول هذه الجزئية. نعم.
السلام عليكم.
نعم. 21.
النوع 21: ألفاظ الأداء. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمفرد. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها: قرئ على فلان أخبرك فلان. فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول: قرئ على أبي قاسم البغوي أخبرك فلان. وقال أبو نعيم: قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان. ومن ذلك: أخبرنا فلان من كتابه، ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: أنبأنا فلان، ولم يقل: وأنا حاضر. فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا.
هذا الحضور العري عن إذن المسمع أي العاري عن
فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو لا يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال، وقد اغتفرت في الصحابة، كقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة. فحكمه الاتصال، وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد.
نعم، هذا النوع الوحادي والعشرون أو الواحد والعشرون ألفاظ الأداء. ومراده بألفاظ الأداء أي صيغ الأداء، صيغ أداء الراوي لما تحمله عن شيخه. والمراد بالأداء هو رواية الحديث وتبليغه، رواية الحديث وتبليغه، رواية الحديث وتبليغه. ومعلوم أن الراوي له حالتان: حالة تحمل أي أخذ عن الشيخ، وحالة عطاء أو أداء وهي رواية ما تحمله. فالراوي يحمل عن شيخه بطريقة معينة، إما بقراءة على الشيخ، أو يسمع من لفظ الشيخ، أو يقرأ على الشيخ وهو يسمع، أو يجيزه، أو المناولة، أو الكتابة، أو نحو ذلك من الصور المذكورة في باب ألفاظ التحمل والأداء، وهي ثمانية صور. قال: ألفاظ الأداء: فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ. سمعت هذه لفظة صريحة، صريحة في ماذا؟ صريحة على السماع، صريحة على السماع من الشيخ. قال: واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، أو اصطلح على أن حدثني أي لفظة حدثني لما سمعت منه وحدك، يعني لم يشاركك مع الشيخ في السماع من الشيخ أحد، إنما تفردت بالسماع منه خاصة، في السماع منه خاصة. قال: وحدثنا لما سمعته مع غيرك، يعني أنت مشارك فيه، مشارك في السماع من الشيخ. وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، على أن هذا بناء على قوله واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، على أنك تسمع من لفظ الشيخ، الشيخ يتكلم وأنت تسمع، يعني التحديث من لفظ الشيخ، من لفظ الشيخ وأنت تسمع، لست أنت الذي تقرأ والشيخ يسمع، إنما هو الذي يتكلم وأنت الذي تسمع. فهذا تقول فيه حدثني، أي المحدث لك هو الشيخ، وأنت تسمع هذا التحديث، وأنت تسمع هذا التحديث، مثل هذا الذي نحن فيه الآن، أنا أحدثكم ولا أحدث واحدا منكم، أحدث المجموعة، فهذا يقال فيه حدثنا أي جميعا. قال: وسوغ بعضهم فيما قرأه على الشيخ، بمعنى إذا قرأ القارئ على الشيخ والشيخ يسمع، يسمع القراءة فيقره، فسوغ بعضهم أن هذه أيضا يطلق عليه أنه حدثنا تجوزا، تجوزا. قال: وأما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. قال: أخبرنا صادق على ما سمع من لفظ الشيخ. القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ والشيخ يسمع، هذه تسمى أيضا عند أهل العلم بالعرض، تسمى بالعرض، فهو يعرض على الشيخ ويقرأ والشيخ يسمع ويقر، ويقر هذا العرض. وإما أن يكون هو الذي يقرأ والشيخ يسمع، أو يقرأ، أو يقرأ غيره والشيخ يسمع وهو كذلك يسمع، فإما أن يكون هو القارئ أو غيره القارئ، وفي كلتا الحالتين الشيخ يسمع ويقر هذه القراءة، ويقر هذه القراءة. والضمير في قوله أخبرنا، هذا ضمير الجمع، يدل على أنه شاركه في الحضور آخرين، شاركه جمع في هذا بخلاف لو قال أخبرني مثلا أو حدثني، تدل على ماذا؟ على أنه وحده، على أنه وحده. قال: وأما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. ثم قال: فلفظ الإخبار أعم من التحديث، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. لفظ الإخبار أعم من التحديث، وجه ذلك أن التحديث خصه بعض أهل العلم بما يسمع من لفظ الشيخ كما تقدم، بما يسمع من لفظ الشيخ، ولا يطلق على القراءة، ولا يطلق على القراءة على الشيخ، فإنه ما كان على طريق القراءة على الشيخ فإنه يقال فيه أخبرنا أو أخبرني. فأخبرنا أعم من حيث اللغة من ذلك الوجه المتقدم، وأيضا هي أعم من حيث اللغة، كأن تقول مثلا أخبرني الله عز وجل في كتابه، وتقصد بذلك ماذا؟ أنت لم تخبر مباشرة، وإنما وجدت ذلك في ماذا؟ في الكتاب العزيز. ولذلك تقول أن الله أخبرنا في كتابه بقوله كذا وبتحريم كذا، وتعني بذلك ما وجدته في ماذا؟ في القرآن الكريم، وليست بسماع مباشر، ولا هو بماذا؟ بسماع مباشر، ولا أن أيضا يعني بلغت ونزل عليك الوحي، إنما الوحي نزل على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك للأمة، وتناقلت الأمة كابر عن كابر حتى وصل إلينا هذا القرآن محفوظا. قال: فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد كما تقدم، وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. الإمام البخاري رحمه الله ومالك وجماعة وكذلك الطحاوي وآخرين يجوزون ويسوغون ويسوون بين هذه الألفاظ التي تدل على السماع وتدل على السماع والتحديث والإخبار. أما مسلم رحمه الله فإنه يغاير، مسلم رحمه الله يغاير بين هذه الألفاظ، ولذلك تجد في مسلم رحمه الله في الصحيح أنه قد يروي الحديث عن شيخين أو ثلاثة، يسنده عن شيخين فيقول: قال يعقوب حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا. فإنه يعني رحمه الله يدقق في هذه العبارة ألفاظ التحمل والأداء، ولذلك يميز أيضا ألفاظ الشيوخ في مسألة التحمل وماذا والأداء، وهذا من دقته رحمه الله. وكما قال الذهبي رحمة الله عليه هنا: والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع. في قوله: وسوى المحققون، التسوية فيما تحمل، التسوية فيما تحمله سماعا، فيما تحمله ماذا؟ سماعا، عن طريق العرض على الشيخ والقراءة عليه، لكنه لا يأتي فيقول فيما لم يتحمله سماعا، فيما لم يتحمله سماعا أن يقول سمعت، يقول حدثنا، يقول أخبرنا، بس ما يقول ماذا؟ سمعت. فهذا المراد بالتسوية هنا التسوية في حال تحمل السماع، في حال تحمل السماع. أما فيما لم يكن كذلك فلا يسوي. فليست شاملة للتحمل والأداء. قال: فأما أنبأنا وأنا، أنا هذه كلمة مختصرة عن أخبرنا، عن أخبرنا، أنا ألف ونون وألف، هذه اختصار لكلمة أخبرنا. وقد ترد أرنا ألف راء نون ألف اختصارا أيضا، لكن على قلة جدا، على قلة. قال: فأما أنبأنا وأخبرنا فكذلك، لكنها غلبت أو غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، على ما أخذ ماذا؟ إجازة، على ما أخذ إجازة. قال: وقول قوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات، أي من حيث اللغة، مترادفات من حيث لغة العرب، وهو كذلك. ثم قال: وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا من التدليس. هذه الاستخدامات طب يا إخوتاه حصلت إنما لما تأخرت الأسانيد وكثرت يعني الإجازات والتحديث بالمرويات على وجه جمع الأسانيد عن الأشياخ. قوله: وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، هذه العبارة فيها إشكال، هذه العبارة فيها إشكال، وأخشى أن تكون من تصرف النساخ، فأنت تتأمل في قوله: لكنها غلبت أو غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، لما قال: فأما قوله أنبأنا وأنا، قلنا وأنا اختصار كلمة إيش؟ أخبرنا، فكذلك لكنها غلبت، كذلك على التسوية، لكنها غلبت في عرف المتأخرين أو غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. ثم قال: وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة. فأنبأنا بناء على كلامه السابق، وأخبرنا تطلق على ماذا؟ على ما هو إجازة. ثم قال: ثم خصص المغاربة، المغاربة أنهم يطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، وهذا فيه عدم انسجام وتوافق بين العبارتين، وهو مشعر، وقد يعني يشعر أن أخبرنا وأنا السابقة قد تكون قد أقحمت من بعض النساخ، لأننا أن الكلام متقدم عن المتأخرين، ومنهم من المغاربة. ثم قال: وأما المغاربة فيطلقون، فأخشى أن تكون هذه العبارة مقحمة من بعض النساخ، وهي غير متوافقة مع ما تقدم، متوافقة ومنسجمة، ليست كذلك. فإن المغاربة هم من جملة المتأخرين الذين قد أطلقوا ذلك، وإلا فلا وجه للتخصيص في قوله، أو لا وجه للتعميم في قوله: فأما أنبأنا وأخبرنا فكذلك، لكنها غلبت أو غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، لأن منهم المغاربة، منهم، وضحت هذه؟ نعم. ثم قال: حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. تقدم معكم في باب التدليس أيضا أن منهم من يدلس تدليس الصيغة فيقول: حدثنا فيما لم يسمعه، ومثلنا بهذا بما تقدم عن الحسن رحمه الله البصري لما قال: حدثنا أبو هريرة، وقلنا أن هذا ليس للحسن خاصة، بل قد أتت هذه أيضا عن غيره، عن مجاهد وثابت وآخرين. فتقدم الكلام في وجه التدليس، تقدم الكلام في وجه التدليس، كيف يكون هذا تدليسا؟ قال: ومن التدليس، من التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه وفي أماكن لم يسمعها، يعني سمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع أخريات، قال وفي أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، قرئ على فلان قال أخبرك فلان، فربما فعل، طبعا قال هذه تنطق ولا تكتب، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي قال أخبرك فلان. هذا كما تقدم معكم في التدليس أن بعض الرواة يستخدم هذا التدليس في أنه في مرويات لم يسمعها من شيخ قد سمع منه، قد سمع منه بعض ماذا؟ بعض الأحاديث، ولكن بعض الأحاديث لم يسمعها، فيأتي على ما لم يسمع فيأتي بصيغة توهم ماذا؟ وهي العنعنة مثلا، يأتي بعن، يأتي بعن، لكن ما يقول سمعت، لأنه هنا لم يصدق عليه الوصف، لم يصدق عليه الوصف، لكن يأتي بصيغة موهمة للسماع، موهمة للسماع. فقال من هذه الصيغ قرئ على فلان، كأن هذه اللفظة قرئ توهم السامع أنه كان في المجلس وقرأ قارئ على الشيخ وكأنه كان في المجلس، يعني يسمع ذلك التحديث أو ذلك تلك القراءة. فلفظة قرئ على الشيخ موهمة بأنه قد كان في ماذا؟ في مجلس السماع، في مجلس السماع. فالدارقطني رحمه الله، الدارقطني رحمه الله ومثل به، فربما فعل ذلك الدارقطني رحمه الله يقول قرئ على أبي القاسم البغوي. الدارقطني رحمه الله مكثر من ذلك عن الحافظ البغوي، عن شيخه البغوي أبو القاسم، فهو قد حضر غالب مجالس البغوي، ولكن فاتته بعض المجالس، فاتته بعض تلك المجالس، فأخذها عن البغوي بواسطة، فأخذها عن البغوي بواسطة، فربما أتى بمثل هذا المقام فقال قرئ. والدارقطني لم يستخدم ما استخدمه المدلسون من قوله عن، وإنما قال بتعبير آخر قرئ، قرئ على أبي القاسم البغوي إلى آخره. وهو صادق رحمه الله، هو صادق، قد قرئ على البغوي، لكن كما قلت ظاهر هذه اللفظة يوهم أنه كان في المجلس، في مجلس السماع، ظاهرها يوهم هذا، وإلا فهو صادق أنه لم يقرأ، وإنما قرئ على البغوي بناء على المجهول، قرأ على البغوي قارئ، قرأ على البغوي قارئ أن قال حدثك فلان إلى آخره. صاحب التفسير، نعم. فالمقصد أن الحافظ الدارقطني رحمه الله فعل هذا وهو صادق فيما فعل، أو قال هذا وهو صادق فيما قال، لأجل هذا التوهم مما قد توجده هذه العبارة، عد هذا من أنواع ماذا، أو من أوجه، أو وجه من ذلك التدليس. لكن انتبه، ما يقارن هذا بتدليس الذين يدلسون عن الهلكة والضعفاء، أو لا يدلس إلا عن المجاهيل، أو من هم في الطبقة الثالثة من المدلسين، أو في الرابعة أو في الخامسة من طبقات المدلسين، لا، ما يمكن التسوية. هو لما فيها من الإهام عد هذا بس. نعم. قال وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون ابن سليمان. فعل أبي نعيم الأصفهاني رحمه الله هو من جنس فعل من الدارقطني رحم الله الجميع. ومن ذلك أي ومن التدليس يعني قول الراوي أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن المسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه، هو لم يخبرك من كتابه، أنت وجدت هذا في كتابه ولم يخبرك هو من كتابه، فلفظة من وفي هي الإشكال فيها. فعندما تقول أخبرنا من كتابه كأنك توهم السامع أن الشيخ قد مسك الكتاب فأخبرك من كتابه ويقرأ عليك من كتابه، والصحيح أنك لم تحضر ولم يقرأه عليك، وإنما وجدت ذلك في كتابه، فقلت وقد يكون من شيوخك، وقد يكون هو من الشيوخ، ما تأتي أنت فتقول أخبرنا الدارقطني في كتابه، واضح الانقطاع. لكن في من هو معاصر أو مدرك أو سمع بعض الأشياء لم تسمع هذا فتقول فلفظة من كتابه موهمة للسماع، وقولك في كتابه هذا واضح أنك لم تسمع، إنما هذا وجد هذا الحديث في كتابه في كتابه. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر يعني الراوي طفلا يعني كان صغيرا طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر إلى آخر كلامه. من التدريس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ، أي أنه هذا الراوي لما حضر مجلس الرواية للشيخ لم يكن أهلا للتحمل، لم يكن أهلا للتحمل، وإنما قد حضر المجلس وكان هذا الشيخ يحدث طلابه ويروي لهم، فهذا الحاضر الصغير الذي هو غير مؤهل غير مؤهل للتحمل إذا لم يقترن مع حضوره أن يجيزه الشيخ بالرواية فإن هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد من أوجه التحمل الصحيحة، وتعتبر هذه الرواية من أوجه التدريس. هو حضر لكنه ما أجيز في ماذا؟ في التحديث والرواية لصغره وعدم تأهله، فلم يقترن هذا المجلس بإجازة من الشيخ المحدث، فإذا قال أنبأنا، شوف ومثل به فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذه العبارة أنبأنا فلان وليست مقيدة بهذا القيد فيها تدليس، لأن هذه العبارة توهم ماذا؟ هو حاضر لكن توهم السماع وإجازة الشيخ للرواية أنه قد أجازه، والأمر في حقيقة ليس كذلك، فهو لم يجزه، وإنما هو حضور مجرد، حضور عار عن الإجازة، حضور مجرد. ولذلك تجدون في تراجم السلف وبعض أهل العلم أن بعضهم يأتي ويحضر مجالس العلماء والأشياخ ومجالس السماع والرواية، والده يأتي به حتى يكتب في ضمن من حضر، فيقولون في ترجمته حضر مجلس فلان، ما يقولون سمع من فلان وأجازه فيه، وإنما يقال حضر حتى يكتب في من حضر، يكتب في من حضر. وإنما الواجب عليه أن يقول في مثل هذا المقام حضرت مجلس فلان وحدث بكذا أو قال كذا، فهناك حضور مجرد وهناك إذن بالرواية. هناك إذن بالرواية وفرق بينهما. وهذا التدريس قد وقع كما تقدم في الصيغة في صيغة التحديث هذا وفي صيغة التحمل أو الأداء. وقد جرت عادة أهل الحديث أن العالم بعد في تحديثه وإخباره يكتبون في النهاية من حضر، مثلا أنتم الحاضرون يكتب أسماءهم الكاتب فيقولون فلان وفلان حضر مجالس الرواية، يعني سمعوا اللقاء وأجازهم. وإذا كان صغيرا يقال حضر، فهذه اللفظة تميز الذي أذن له بالتحمل ممن لم يؤذن له بالتحمل. قال فهذا الحضور العري عن إذن المسمع عن المحدث لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، بل هو دون الإجازة. فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة، نوع اتصال. فعندما يجيز الشيخ الراوي قد يكون حضر بعض المجالس ولم يحضر الأخريات، فيجيزه في مروياته مما حضرها أو لم يحضرها، فيقول حدثنا أو أخبرنا شيخنا إجازة، فهذا نوع اتصال ولا يقال فيه انقطاع. فهذا حضور عري عن الإجازة والإذن بالرواية، فهي لا تفيد الاتصال، لا تفيد، لأن الشيخ لم يأذن له ولم يجزه. قال وحضور ابن عامين عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، يعني حضوره كأنه لم يحضر، إذ أن هذا لا يفيد الاتصال. والسبب في أنه كلا شيء أنه ليس أهلا للتحمل، ليس أهلا للتحمل. قال إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه. ها؟ ما يصير، لا يهد الله زائد ذي، ما هي صحيحة بعده صحيح الكلام. لأنه قال فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن له في الرواية، فكيف لا يفهم ويفهم ما يحدثه؟ لفظ ثالث، هل يعني ما يعقل محدث يحدث ولا يفهم ما يحدث به؟ هذه يعني هذا من إيش هذه النسخة؟ ما يصح هذا الكلام. فاللا عندكم يبدو أنها زائدة، وهذا الكلام أيضا غلط، والصحيح هذا. قال إلا أن يكون، لأنه قال كلا شيء، حضوره كلا شيء، إلا يعني متى يرتفع هذا عنه أن الحضور كعدمه؟ إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو، الضمير يرجع إلى الطفل أو الصغير هذا، يفهم ما يحدثه، يعني مستوعب، فيه من الذكاء والفطنة، فيه أطفال فيهم من الذكاء والفطنة ما يستوعبون، يحدث ما يفهمه وهو يفهم ما يحدثه. فيكون إقراره أي إقرار المحدث الشيخ بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن، ليس هو إذن، إنما هو بمنزلة الإذن له في الرواية، هذا معنى واضح. فعندما يكتب الكاتب الأسماء طبعا ويعرف من يحضر، ما هو اليوم وجه وغدا وجه، كل يوم وجه، الطلاب يلازمون حتى ينتهون المتون هذه والقراءة على الأشياخ، فيستأذنوا في كتابة الأسماء التي يعرفها، الطفل يستأذنه أكتب هذا أو لا أكتبه، فيأذن بكتابة اسمه. فهذا الإذن بكتابة الاسم يعني كأنه إذن له في الرواية بمنزلة، ما قال هو إذن بمنزلة. ولذلك يجوز له أن يقول حضرت مجلس فلان أو أنبأنا فلان وأنا حاضر، وأنا حاضر، قال ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد، ولا يقصد به الآن هذا اللفظ الذي هو حدثنا، إنما ما سيأتي، قال قال ابن جريج يعني إلى آخره. فصيغة قال لا تدل على اتصال. تقدم معكم الكلام في قال عند مبحث إيش؟ المعنعن، وحالاتها كحالات العنعنة، إلا أن عن نوعا ما أرفع كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. حجاج ابن محمد المصيصي الأعور كان إذا روى فيقول قال ابن جريج، مع أن حجاج ابن محمد صحيح الأخذ عن ابن جريج، صحيح الأخذ عن ابن جريج كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره. هو كان يحمل ويأخذ عن الحجاء عن 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 ابن جريج، وكان يروي بحدثنا، ثم ترك ابن جريج فسار إذا أراد أن يروي عنه استعاض بذلك، فقال ماذا؟ فقال قال ابن جريج، قال ابن جريج، يعني لم يحدثه الآن، حدثه في السابق، وإنما سار يقول قال ابن جريج. فهذه إذا قال حجاج والإسناد إلى الحجاج صحيح، إذا قال حجاج قال ابن جريج فهي منه خاصة عن ابن جريج صحيحة، تدل على الاتصال به، أو من كان في رتبة مثل كان مثله أيضا يفعل هذا وثبت عنه هذا، فهي من ابن جريج تدل، لأنه قال عندكم فصيغة قال لا تدل على الاتصال، هو كذلك، لكن في ابن جريج من حجاج في ابن جريج خاصة تدل على ماذا؟ لأنه صحيح الأخذ، صحيح الأخذ، بارك الله فيكم. قال وقد اغتفرت في الصحابة، يعني هذه اللفظة لفظة ماذا؟ قال اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي رضي الله عنهم جميعا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله اغتفرت لا يرد في حق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، سواء في العنعنة أو قال، ما يرد فيه فيها في حالاتهم ما ورد من حالات العنعنة، يعني منها ما يكون تحمل على اتصال، ومنها ما يحمل على انقطاع، ومنها إلى آخره، لا يرد ذلك التقسيم في حق الصحابة رضي الله عنهم، بل هي تفيد الاتصال على الدوام، هذا هو الصحيح، لأن المجهول في الصحابة هو في حكم المعلوم، المجهول من الصحابة هو في حكم المعلوم، وجهالة الصحابي لا تضر أبدا، وعلى هذا أهل السنة والجماعة، فإنها تحمل على الاتصال، والضعف مأمون، والانقطاع لا يرد، ولذلك تحمل على ماذا؟ على الاتصال. قال فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني سمع منه، أو سمع ممن سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن غالب رواية الصحابة هي مأخوذة عن صحابي أو عن صحابة آخرين، فإن لم يكن له إلا رؤيا مجردة رآه، ولكنه رؤيا مجردة للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه تسمى مرسلة، صورتها صورة الإرسال، لم يسمع، ولكنها مقبولة أيضا عند أهل السنة، هي مقبولة، لأنهم كذلك الغالب في رواياتهم أنهم أخذوها عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عباس رأى وسمع، لكن مرويات ابن عباس عن رسول الله التي سمعها من رسول الله قليلة جدا، منهم من ذكر 14 رواية، ومنهم من ذكر 19، ومنهم من أكثر، أقل 100 حديث في جنب ما رواه ابن عباس رضي الله عنه، ما أكثره كثير، بل ابن عباس رضي الله عنهما هو معدود من المكثرين في الرواة، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وأنس والبحر، البحر وابن عباس، فهؤلاء هم السبعة المكثرون من حديث، المكثرون في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها، هؤلاء هم المكثرون. ومع هذا لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا القليل من الحديث، ومع هذا قد حمله، وما ما 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 أعلت هذه المرويات بل هي مقبولة. فمجرد الرؤيا أيضا هي مرسلة لكنها مقبولة، ولأن الغالب في أخذهم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقوله قال رسول الله يعني الذي له رؤيا مجردة، إذا قال قال رسول الله بهذه الصيغة أيضا محمولة على الاتصال. تفضل. محمولة على ماذا؟ محمولة على الاتصال. لماذا محمولة على الاتصال؟ لا ارفع يدك، لأنهم شرط. نعم، أي لأن الغالب في مروياتهم الأخذ عن الصحابة. نعم ايوه، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة لابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كمحمود بن الربيع صحابي صغير، وأبي أمامة بن سهل كذلك، وأبي الطفيل عامر بن واثلة أيضا صحابي صغير، مروان بن الحكم، مروان هو ابن الحكم، هو الصحيح ولد بعد الهجرة بسنتين لكنه من التابعين، فالتمثيل به فيه نظر فيما يظهر. قال وكذلك قال من التابع المعروف بلقاء ذلك الصحابي، كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. يعني إذا وردت قال من التابعي الذي عرف لقاؤه بذلك الصحابي فإنها تحمل على الاتصال، تحمل على الاتصال بشرطين كما تقدم، أن يكون ثقة، وأن يكون بريئا من وصمة التدريس، بريئا من وصمة التدريس كما سبق في المعنعن. نعم، صحة الإسناد إلى هذا الكلام الآن في هذا التحمل تحمل على الاتصال، وهذا بحسب الاتصال لا يعني الصحة. لما يقال أن هذا محمول على الاتصال لا يعني أنه صحيح، لأن الصحة انتهى، لأن الصحة من شروطها الاتصال، وتوفر الاتصال هو وجه من أوجه ماذا؟ الصحة. للحكم على الحديث الصحيح لابد أن يكون متصلا، فهو يتكلم هنا على الاتصال لا يتكلم على الصحة. قال وأرفع من لفظة قال لفظة عن، هي أرفع. لما؟ لأن عن لفظة عن عبر عنها عند أهل العلم كثيرا فيما حصل فيه التحمل عن طريق السماع والقراءة. فمثلا الراوي يكسل فلا يستطيع فلا يريد أن يقول حدثنا أخبرنا فيستعيض بذلك بعن لأنها أيسر وجرى عليها لسانه فيقول وقد يكون تحمل ذلك سماعا أو قراءة على الشيخ فإنه يستجيزه ويتجوز فيقول ماذا عن فإن لفظة عن لماذا هي أرفع من قال لأنه قد كثر استخدامها على ما كان تحمل على طريق السماع أو القراءة أو نحو ذلك من صيغ التحمل الصحيحة الرفيعة وأما قال فإنها أضعف وأقل في الاستخدام طبعا إذ فيها إذ أنها قول مجرد قول مجرد وبهذا يتبين لك أن عن تحمل وصفا زائدا أو شيئا زائدا خاصة مع أنها كما تقدم أطلقها الحفاظ أو بعض الأئمة وتكاثرت في كلام هؤلاء الرواة فيما تحمل ماذا على وجه السماع أو القراءة وليس الأمر كذلك في حالة قال أو في لفظ قال هذا وجه رفعتها عن قال وأرفع من عن أخبرنا لأنها واضحة وعن فيها ما فيها من الكلام والكلام فيها تقدم حيث هي مفردة بنوع من أنواع علوم الحديث الذي يسمى المعنعن وفيها الحالات السابقة ذكرها أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت حدثنا فيها أيضا ما تقدم ولعل أقرب من ذلك حدثني وسمعت وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد لما؟ لأن جل هذه الروايات مأخوذة على سبيل الإجازة مأخوذة على سبيل الإجازة كتب إلينا أنبأنا أخبرنا إجازة عن فلان فإنها هذه التسوية عند كثير من المتأخرين لأن ليس المراد الآن ضبط النصوص إنما المراد حفظ الكتب حفظ الكتب والبقاء على هذه السلسلة المباركة سلسلة الإسناد لأن الإسناد والحفاظ على الإسناد هو من خصائص هذه الأمة فلا يمكن أن يأتي لمتأخر من المتأخرين مثلا في عصر الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي أو غيرهم فيأتي ولما يعني يروي حديثا ويذكر أو يروي كتابا في كتبه في مشيخته أو في معجم يعني إجازاته يأتي بحديث لم يدون أو لم يكتب مثلا من الترمذي أو النسائي ليس فيه أو ليس منه أو أنه سيأتي بمؤلف جديد هي كتب محفوظة موجودة تتناقلها العلماء ويرويها واحد عن الآخر هو من باب الحفاظ على هذه الخصيصة فأنت عندما تقول قال الإمام النسائي أو كما يقرأ القارئ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عثمان بينه وبين ابن الذهبي مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي ولكن لو أسنده وعنده إجازة عن أحد من أهل العلم موصولة بالذهبي وبكتبه فله أن يقول حدثنا فلان عن فلان إجازة إلى أن يسوق إسناده إلى الذهبي فوجود الإجازة أو عدم وجودها بالنسبة لصحة الكتاب وثبوته هي ثابتة سواء وجدت عندك الإجازة أو لم توجد أو لم توجد وبهذا ينتهي الكلام على ألفاظ الأداء والمقلوب بعد هذا نعم كم بقي على الأذان كم ها خلاص إذا قلت لك إذا بقي خمسة أخبرني نعم ها
اقرأ المقلوب النوع الثاني والعشرين المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده أو ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم.
نعم، هذا النوع المقلوب باقي، اقرأ الباقي. نعم.
وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على رسول على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه. وقل من ستر الله
وقل من ستره الله. نعم.
وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
المقلوب هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو نوع مهم، وهو في اللغة اسم مفعول من قلب الثلاثي، وهو صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه. تقول قلبت الكتاب أي حولته. وهذا النوع أيها الإخوة المقلوب هو من الأنواع التي لها تعلق بعلم العلل، بعلل الحديث أو بعلة الحديث بل وشذوذه فإذا ونكارته، فإذا وقع ذلك القلب من ضعيف كان ماذا؟ كان منكرا أو شاذ بمرة، وإن وقع من ثقة فهو شاذ. فإذا صار الحديث المقلوب هو من الحديث المعل أو من جملة الأحاديث المعلة، لذا يحتاج في معرفته إلى ماذا؟ إلى تتبع الطرق والنظر فيها والتأمل في الأسانيد والمتون حتى يتضح ذلك القلب، سواء كان سندا أو متنا. والقلب على نوعين: قلب في الإسناد وقلب في المتن. قلب في الإسناد وقلب في المتن. وقد ابتدأ المصنف عندكم رحمه الله بقلب الإسناد، بالنوع هذا أعني قلب الإسناد. وقلب الإسناد هو عبارة عن تغيير إسناد متن، إما بالكلية أو بتغيير بعضه، إما أن يغير المتن الإسناد بالكلية أو أن يغير بعضه، سواء كان ذلك على سبيل الوهم والخطأ أو الغلط، أو كان على سبيل التعمد والقصد، أو على سبيل التعمد والقصد. فمن غلط فقلب إسناد حديث في متن ومتن في حديث على سبيل الغلط فهذا يعتبر مقلوبا، ويعتبر الراوي قد غلط فيه وأخطأ. وكذلك لو فعله من قصد وتعمد فإنه غلط وخطأ، لكن يختلف الحكم على الراوي في من فعله خطأ وفي من فعله قصدا وتعمدا. فمنهم من يفعله خطأ فهذا، وقد يغلط في هذا بعض الثقات لا حرج عليه في ذلك، وإنما يحكم على هذه الرواية المقلوبة بأنها غلط، على هذه الرواية المقلوبة بأنها غلط، وأن الراوي الفلاني قد غلط في إسنادها، أما من فعله على سبيل القصد سواء كان القلب في الإسناد أو في المتن، هذا الحكم، من فعله على سبيل التعمد فهو لا يخلو من حالتين: أن يفعله على سبيل الامتحان والاختبار، وهذا موجود عند الأئمة، وهو امتحان الراوي لمعرفة ضبطه، وقال كانوا يستعملونه كما سيأتي إن شاء الله. فهذا يجوز ولا إشكال فيه، ولكن بشرط أن يذكر الصواب عقب انتهاء الامتحان قبل فراغ المجلس، حتى لا يحمل الخطأ فيشاع بين الناس ويظن أنه هو الصواب. يعني الامتحان جائز بشرط أن يبين الصواب قبل فراغ المجلس. فأنت ركبت حديث أنس في حديث أبي هريرة مثلا، تمتحن الذي أمامك، وهذا لا يمتحن به كل إنسان، إنما الحفاظ والأئمة يفعلون والعلماء في حق ليعرفوا ضبط الراوي فقط، كما فعله أهل بغداد مع الحافظ البخاري رحمه الله في تركيب 100 حديث إسناد في حديث. هذه القصة ذكرها بعضهم، وهي مسندة عند ابن عدي والخطيب البغدادي والحافظ ابن حجر وغيرهم من الحفاظ ذكروها وأسندوها، ومنهم من تكلم فيها أنه قال ابن عدي حدثنا جماعة من الشيوخ أو من شيوخنا، فمنهم من ضعفهم فقال هذا فيه جهالة بشيوخ الحافظ ابن عدي، ومنهم من تسمح فقال كالسخاوي فقال إن جهالة شيوخ ابن عدي لا تضر لكثرتهم. وعلى كل فإن امتحان البخاري قد تكرر معه أيضا في سمرقند، وهذا الفعل قد فعل أيضا مع جماعة من الحفاظ غير الإمام البخاري، فهي قصة أو قضية معروفة بين أهل العلم. المقصد أن من فعل ذلك على سبيل الغلط على سبيل الامتحان فإنه لا يغادر المجلس، هذا العالم الذي ركب حديث في حديث لا يغادر حتى يبين الصواب، حتى لا يتناقل الخطأ. أما من فعل على سبيل التعمد والعياذ بالله، يعني من غير قصد الامتحان تعمد القلب، فهذا كذب وافتراء، ويطرح حديث الراوي ويعتبر ماذا؟ مجروحا، وحديثه من قبيل المتروك الواهي الساقط. نعم. أما من فعل ذلك خطأ فإنه يغتفر له لو كان ثقة ويبين. فإن كثر ذلك الغلط في القلب في حديثه طرح حديثه، لأنه قد غلب على حديثه ماذا؟ الوهم. فهذا النوع ممن يترك حديثه كما قاله الحافظ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ومسلم وغيرهما. نكتفي بهذا، ولعلنا إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.